الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قصة كعب بن زهير. وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد شعراء العرب المعروفين، وأوردها رحمه الله تعالى كما أوردها أهل السير في كتبهم. وقصته بالجملة صحيحة، وتفاصيل القصة أكثرها رواه أهل السير بغير أسانيد مستقيمة، فمنها ما هو مراسيل، ومنها ما هو في إسنادها مجاهيل أو منقطعات. وذكر ذلك ابن إسحاق كما سيأتي معنا في بعض أسانيده، وكذلك ذكرها البيهقي رحمه الله في سننه، وذكرها كذلك غير واحد. وأصلها صحيح، يعني أصل إسلام كعب بن زهير. أما تفاصيل كيفية إسلامه والأشعار التي قيلت فأكثرها لم يروى بشيء مستقيم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعراء وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائبك، يعني إلى إبلك. وكان قد قال: أي زهير، ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، ولم توفي عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك. سقاك بها المأمون كأسا روية، وأنهلك المأمون منها وعلك. ويريد بالمأمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في جاهليته. قال: فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك بها المأمون، صدق والله وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه ولا أبا عليه، قال: أجل، لم يلفي عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير بن زهير: من مبلغ كعبا؟ فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحرم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم، يعني لا يكون على دين أبيه. قال: فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الأرض وأشفق على نفسه، فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علم أنه لا مهرب له إلا أن يتوب. ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لي أنه قام فجلس إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. هكذا ذكر أهل السير أنه وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بذلك. لأنه لم يروى بشيء مستقيم. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال: دعه عنك، فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال قصيدته التي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ومنها: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. إلى أن قال: تسعى الغواة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل صديق كنت آمله لا ألهي أنك إني عنك مشغول. فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. قال: شم العرانين أبطال لبؤسهم من نسج داود في الهيجاء سرابيل. يعني يريد يلبسون الدروع. قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكل هذا مدح للمهاجرين، كما عرض في البداية أنه أخذ في نفسه من الأنصار فلم يذكرهم. قال: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال عاصم بن عمر: فلما قال: إذا عرد السود التنابيل، وإنما عنانا معشر الأنصار. فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار، يعني بعد أن حسن إسلامه، قال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابري، إن الخيار هم بنو الأخيار، الذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقناء الخطار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار، والباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وفتنة الكفار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. يعني أهل كرم مع ما سبق من الشجاعة. فهذه الأبيات أوردها رحمه الله تعالى ليستدل بها كيف أن التوحيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتشر في كل أفراد الناس حتى وصل إلى الشعراء، وأنهم إن أحسن إليهم وعلموا ما علموا من حقيقة الإسلام فإنه يتغير كل ما كانوا عليه، يعني من باطل وهجاء لأهل الحق. وكأنه يشير رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي لأهل الحق أن يهابوا من في زمانهم من الشعراء والسفهاء الذين قد يتناولوا أهل الحق، فإنهم يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أهل الحق. فإذا انتشر الحق وقوي أهله فعند ذلك ينقلب هؤلاء جميعا من أنصار الحق، وتحول أشعارهم من تلك الأشعار التي فيها هجاء إلى أشعار فيها مدح وغير ذلك. وصدق رحمه الله تعالى، فإنه لا يزال حال الناس كذلك، والناس على دين ملوكهم. يعني في نهاية الأمر إذا علي الحق فإن أولئك جميعا يذلون في الغالب. يقول: ويستدلون بلفظة في مسند الإمام أحمد هم في بيت المقدس وعلى أكناف بيت المقدس، نفس الكلام يجاب عنه بما سبق في الجواب الأول، لا يلزم منه تصحيح فعل ما يفعله الناس اليوم. يقول: هل شعر الخصيتين يدخل من شعر العانة فيحلق، وما حدود شعر العانة؟ كل شعر في المخرجين وما حولهما فهو من شعر العانة، هذا في قول أكثر أهل العلم، ومر معنا في شرح تيسير العلام الكلام على معنى ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.